فينتظر من فضل الله تعالى دفع الصواعق والآفات المفسدة إلى أن يتم الزرع ويبلغ غايته، فهذا يسمى انتظاره رجاء. وهنا أتى إلى تعريف الرجاء. فالإنسان الذي أخذ بالأسباب وأصلح الأرض ونقاها فإن هذا يرجو أن ينبت زرعه وأن يحصد ثمرا طيبا وحصادا طيبا. وكذلك الحال إذا كنت ترجو رحمة الله ومغفرته وجنته الواسعة فإنك لابد أن تتفقد نفسك في الأعمال. أما إذا كنت لم تعمل فما هذه إلا أماني، والأماني رؤوس أموال المفاليس. فأما إن بذر في أرض سبخة صلبة مرتفعة لا يصل إليها الماء ولم يتعاهدها أصلا ثم انتظر الحصادة فهذا يسمى انتظاره حمقا وغرورا لا رجاء. ولهذا الله عز وجل يقول الدنيا متاع الغرور، والشيطان يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غروره. هذا وما يعدهم الشيطان إلا غروره، بمعنى تأمل رحمة الله وعفوه وجنته وأنت لم تعمل. ولهذا الشيطان يتبرأ منهم يوم القيامة وقال الشيطان لما قضي إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل. هذه النهاية وهذا هو الغرور. قال وإن بث البذرة في أرض طيبة ولكن لا ماء لها وأخذ ينتظر مياه الأمطار سمي انتظاره تمنيا لا رجاء. لا هذا يعني وإن كان صحيح أنه أقل درجة من الغرور لكنه أيضا قد يرقى إلى درجة الرجاء حقيقة، يعني إذا كان بثه في وقت موسم الأمطار. وأنتم تعرفون أن كثيرا من الناس تنثر بذورها في الأرض في أيام مواسم الأمطار ترجو فضل الله عز وجل، والأغلب أنه يحقق لهم ذلك، فهذا من السنن، فهو رجاء يعني لا شك أنه ليس كمن أصلح الأرض وجلب الماء لها بالفعل، لكن هذا أرجح حالا كثيرا قطعا. هذا ليس من الغرور أنك تنتظر موسم الأمطار وتبقر الأرض وتحرثها وتضع البذور فيها ثم تنتظر، هذا رجاء صحيح، هذا رجاء صحيح. نعم نعم.
فإذا اسم الرجاء إنما يصدق على انتظار محبوب تمهدت أسبابه الداخلة تحت اختيار العبد ولم يبق إلا ما ليس إلى اختياره وهو فضل الله سبحانه بصرف الموانع المفسدات.
نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. الإخوة اللي راجعوا الحديث جيد، خاصة الأخ يعني طلبنا حديث تبينه في مسلم الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا مثل الفرخ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كنت تدعو بشيء أو تسأله إياه؟ قال نعم كنت أقول اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجل لي في الدنيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله لا تطيقه أو لا تستطيعه، فلولا قلت اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. تبين الحديث هذا في مسلم. وكذلك بعضكم أخذ الحديث الذي بعده أيضا خرجه، وهو أيضا جهد مشكور، فمن هؤلاء الأخ الطالب علي محمود الأنصاري جزاه الله خيرا، وكذلك الأخ أمان لولو أيضا خرج الحديثين، وكذلك أيضا الأخ علي الأدريسي خرج حديثا واحدا حديث أنس جيد أيضا. في الأخ أبو بكر إبراهيم محمد سعيد حقيقة أتى بفوائد طيبة حينما مر معنا في الدرس الماضي اللي هو قال ومصيبة الأخير الآخرة تدوم وإن لم تدم فلا سبيل لتخفيفها. وقد توقفنا عندها كما تلاحظون، قلنا كيف يعني، فأتى بإضافات من الإحياء، إضافات يعني تزيل اللبس الحقيقة. فهو يقول ومصيبة الآخرة تدوم، وإن لم تدم فلا سبيل إلى تخفيفها بالتسلي، لأنه ذكر التسلي، هو الشيخ ذكر التسلي في منهاج القاصدين، مختصر منهاج القاصدين، لكن فلا سبيل إلى تخفيفها إلا بالتسلي، إذ أسباب التسلي مقطوعة بالكلية في الآخرة يعني المعذبين. فإذا انتظم الكلام الحقيقة، الآن انتظم الكلام. كذلك أيضا على كل حال، هذه ما شوف في نفس الجزء يقول: فكذلك المال والأهل والأقارب والأعضاء، قال حتى العين التي يعز الأشياء قد تكون سببا لهلاك الإنسان في بعض الأحوال. جيد، لأنه لما عطف الأعضاء، هو عطف الأعضاء على المال والأهل والأقرب، وكنا استشكلنا هذا يعني، وإن كان قلنا لكم إن المعنى واضح، ولكن عطف الأعضاء عليها يعني بعيد. لكن الأخ أبو بكر أيضا أتى بالتكملة من الإحياء، قال حتى العين التي هي أعز الأشياء قد تكون سببا لهلاك الإنسان في بعض الأحوال، ما يدل على أن الشيخ فعلا أراد أن يتحدث عن الأعضاء. فاهتمام جيد وإفادات جلية. أيضا يريد إعادة البيتين، يقول: وبين السماء وبين السماء والأرض لو طار عابد وسار على وجه المياه الدوافق، فزنه بميزان المطهر شرعه، فإن وافق الشرع الشريف فوافقي. وبين السماء والأرض لو طار عابد وسار على وجه المياه الدوافق، فزنه بميزان المطهر شرعه، فإن وافق الشرع الشريف فوافقي. يقول: هل يجوز صبغ اللحية بالأسود إذا كانت بيضاء؟ الأولى لا يصبغ بالسواد، إنما يصبغ لون آخر، وقد يكون الكتم هو أحسن، والكتم هو خلط بين السواد والحنة، بين السواد والحنة، بحيث يكون حمرة غامقة أو سواد مع حمرة. رجل فاتته صلاة المغرب فجاء المسجد وهم يصلون العشاء، وقد فاتت ركعة وصلى معهم بنية المغرب ثم صلى العشاء فردا، فهل فعله صحيح؟ صحيح فعله إن شاء الله، فعله صحيح إن شاء الله. رجل قيل له: خذ هذه النقود مقابل أن تقرأ القرآن عني كاملا وتهدي أجره إلي، ما حكم الأجرة التي أخذها الرجل على قول الصحيح؟ إذا كانت ليست مشارطة، إذا كانت ليست مشارطة فأرجو لا مانع إن شاء الله، أما إذا كانت مشارطة أو أجرة أو هو وقف نفسه ليقرأ بأجرة للناس فهذا لا، لا يكون ممن اشترى بآيات الله ثمنا قليلا. أما إذا كان غير مشارطة، نوع من المكافأة أو نوع من غير مشارطة، فأرجو أن لا حرج إن شاء الله. وإن كان قضية قراءة القرآن وإهداء ثوابه بعض العلماء لا يراها، لكن لعل الصحيح إن شاء الله أنه يجوز، وبخاصة إذا أيضا كانت على هيئة دعاء، بحيث لو انتهى اللهم اجعل ثواب ما قرأته لفلان سواء كان حيا أو ميتا يصل ذلك إن شاء الله، لكن مع البعد عن البدع، بحيث لا يقرأ في مقبرة ولا يقرأ في أيام التأبين أو أيام العزاء، ولا يقرأ أيضا بأجرة، ولا يقرأ على قبر، هذه كلها أمور مبتدعة، فالمنع منها لأجل ما فيها من ذرائع الشرك ووسائله. أمي تكثر الخروج من المنزل بحجة أن دخل أبي لا يكفي، وكلما نصحتها غضبت وقالت إنني لا أبرها، فماذا أفعل مع علمي أن أبي يكره خروجها خارج المنزل للعمل؟ على كل حال هذا يعني لا شك المرأة لا ينبغي أن تخرج من بيتها إلا لحاجة. الله عز وجل يقول وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فلك إذا هناك حاجة كعمل أو نحو ذلك مع التزام لضوابط الشرع والحجاب الشرعي والبعد عن موارد الفتن فهذا للحاجة معلوم أنه لا مانع منه، وبخاصة إذا كانت هناك حاجة أيضا فيما يتعلق بالعمل والكسب مع التزام بضوابط الشرع. وأنت لا مانع أن تنبه أمك لكن في حدود بحيث التنبيه، لكن الذي له الأمر والنهي هو الزوج الذي هو أبوك، فهذا هو الذي له الكلمة في المنع وفي الإذن، وينبغي هو أن يلاحظ الأمر. فإذا كانت الأم محتشمة وأنتم بحاجة إلى مثل هذا الكسب وهناك التزام في 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 بأمور الشرع وضوابطه فلعل الأمر أوسع. أما إذا كان هناك فعلا خوف أو نحو ذلك فينبغي للأبي أن ينظر في الأمر بجدية. هل من الغيبة أن يذكر الإنسان أخاه المسلم بما يكره مع العلم أنهم لا يعرفونه؟ حتى ولو كانوا لا يعرفونه، لأنك لن تذكر فلانا إلا لأنك تعرف إلا لأنك تعرفه وإن كان هو لا يعرفك. أحيانا قد يكون مسؤول من المسؤولين أو عالم العلماء أنت تعرفه ولا يعرفك فتتكلم فيه، لا يجوز أي حال من الأحوال. ثم أيضا يعني لم يوجد شيء تشغل به وقتك إلا أن تسأل إلا مثل هذا الأمر. يعني الحقيقة لو كان الإنسان عنده يعني قلب حي ومحاسبة لنفسه وضبط لسانه لوجد عنده شيء كثير يتحدث فيه، ذكر الله والقرآن والقراءة والنصح والمعروف والنهي عن المنكر والاشتغال بالعلم والاشتغال بعيوب النفس، أشياء كثيرة. فيعني ولا شك أن من البلاء والامتحان أن الإنسان يتلذذ بتقطيع أعراض الآخرين ونهش أعراضهم وتقطيع لحومهم، وهذا من البلاء، ولهذا ينبغي الإنسان يراجع نفسه. فسواء عرفته ولم تعرفه أو كنت تعرفه ولا يعرفك، كما لو كان كما قلنا شخصية مرموقة أو مسؤول سواء كان ديني أو غير ديني، ومع هذا فلا يجوز تقطيع عرضه وكان لا يعرفك. ما صحة حديث من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليفعل؟ والله ما أدري الحقيقة، أحتاج أراجعه. وإن كنت يعني في حديث ورد في هذا لكن ما أدري عن صحته ولا في شيء من هذا. شخص عليه قضاء رمضان الماضي وجاء عليه رمضان ثاني قبل القضاء فما الحكم؟ إذا كان لم يقضي لعذر واستمر هذا العذر معه طوال العام مثلا، إما مرض أو انشغال شديد أو نحو ذلك، فهذا يقضي فيما بعد. إذا زال العذر مباشرة يقضي. أما إذا كان في تفريط وتساهل فإنه يقضي ويطعم، ما دام أنه جاء عليه رمضان آخر ولم يقضي فإنه يقضي ويطعم عن كل يوم مسكينا. ما حكم رجل جامع زوجته في نهاية رمضان ناسيا ثم ذكر أثناء الجماع؟ والذي يبدو أنه على كلامه يعني كثير من العلم أنه عليه الكفارة ولو كان ناسيا وإن كان بعض العلماء يرى أن النسيان في هذا أيضا يعذر فيه صاحبه، إنه لا شك أن من أكل وشرب ناسيا هذا أمره جلي وفي نص شرعي، لكن في الجماع في المذهب عندنا وفي غيره أنه مثل هذا، لأنهم يقولون إن 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 الأكل والشرب يمكن أن 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 يتصور فيه النسيان، بينما الجماع يقولون بعيد أن الإنسان ينسى فيه وخاف في رمضان، لأن الحالة مذكرة كما يقولون الحالة مذكرة. فلعل الأحوط في حقه أن يكفر كفارة الجماع في نهاية رمضان، وإن كنت أعلم أن من المعاصرين من يفتي بأنه إذا كان ناسيا أنه لا شيء عليه. هل يسن للمكي أن يخرج من الحرم إلى الحل من أجل عمرة وخاصة في رمضان مع أنه قد اعتمر عمرات؟ أما أنه يسن فلا، يسن لا، إنما الكلام في الجواز وعدمه والمشروعية. وإن كان فعل عائشة يدل على الجواز ولكن الأصل أن العمرة هو يأتي بها، أن العمرة هي زيارة البيت، هي زيارة البيت، والذي في البيت لا يخرج ليزور البيت، إنما الذي يزوره هو من كان خارجه. هل الصوفية فيهم وفي طريقتهم من الشيعة؟ لا، متفاوتون، يعني هؤلاء لهم منهج وهؤلاء لهم منهج. الصوفية كثير من ينتسبون إلى أهل السنة، والشيعة ليسوا من أهل السنة. ولا أظن، أنا ما أدري، لكن لا أظن عند الشيعة نوع من التصوف أو نوع من التعبد الذي يتعبد به المتصوفة، وإن كانوا أهل القبور الشيعة يعظمون القبور كثيرا. قول ليس الإمام بالتمني ولا بالتحلي أن هذا مرفوع، والذي أعلمه أنه من قول حسن، والله ما أدري الحقيقة، لكن على كل حال يراجع وأفادك الله. لكن في الخبر الآخر في إن 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 في خبر أبي بكر ما سبقه أبو بكر بالصدقة بالصلاة ولا بالصيام، ولكن ما وقر في قلبه، وقد يكون هذا شاهد له. ولقد كنت في بلد بعيد من الحرم فقلت لأحدهم لماذا لم تصلي؟ قال لي إنني أصلي في الحرم. قلت الحرم له باب واحد، في أي اتجاه؟ في أي اتجاه؟ إيش عجز؟ في أي اتجاه عجز أن يصفه؟ قال له من حوله ما سبب الذي يحملك على الكذب؟ هذه يعني بدون إفادة تعليق من السائل، يعني على كل حال له اقتراح جزاه الله خير، على كل حسن ظن، على كل حال يسر الله. هل يجوز المعتمر أن يعمل عمرة عن والد زوجته المتوفى؟ العمرة عن المتوفى لا مانع منها، مشروعة أن يعتمر أو يحج عن المتوفى، لكن الخروج من مكة من أجل عمرة يصدق عليها الجواب في السؤال السابق. كيف يفعل؟ يمكن يفعل من فاته تكبيرة أو تكبيرتين من صلاة الجنازة، يأتي بهما بعد سلام الإمام. على كل حال جزاك الله خير، هذه ملاحظة. نأخذ بالاعتبار إن شاء الله، نحطه في الكتابة. يقول ذكرت بالأمس أن السلاح ذات البين تعدو فضل الصدقة والصلاة، الدليل هو الذي قلت لكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه ألا أدلكم على أفضل من الصدقة والصيام أو نحو ذلك؟ قالوا بلى يا رسول الله، قال إصلاح ذات البين. هذا حديث مرفوع وصحيح، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فهذا حديث مرفوع. والله عز وجل يقول لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة لأنه معروف أو يصلح بين الناس، فجعل الصدق الإصلاح مقارن للصدقة، والصدقة معلوم فضلها أيضا، وقد تكون إصلاح ذات البين أفضل من الصدقة باعتبار أن النفع فيها متعدي، حتى الصدقة متعدي، لكن قد تكون هذه أقوى من حيث مدى أثرها. ومعنى ذات البين يعني ما بين الناس، ذات البين يعني الفساد الذي بين الناس أو الشحناء التي بين الناس، فذات البين يعني فيما بينهم. وفيما اطلعت عليه أن ذات البين تعبير قرآني ما كان موجود قبل، ذات البين ما كان موجود، القرآن هو الذي أتى به، وأصلحوا ذات بينكم، ففي قبل القرآن غير موجود هذا التعبير، ومثله الجاهلية، لفظ الجاهلية، وأظن مثله أيضا الطاغوت، الطاغوت أيضا ليس موجودا إلا أتى به القرآن. وفي بعض الألفاظ يعني لم تكن موجودة قبل القرآن، وهي طبعا هي عربية لكن اشتقاقها من القرآن. تزوجت أخت لي من شاب، وتبين بعد الزواج وعلى مدى 4 سنوات من الزواج أنه يرفض أن تخلف زوجته، يعني أن تحمل، فما حكم بذلك؟ لا ينبغي أن ينبه على كل حال، والحمل هو حق لهما جميعا، الولد حق لهما، وإذا كان ترغب فإن لا حق، وعلى كل حال هذا أيضا يدخل فيه الإصلاح، ولو وصل الحال تطور ولم تستطع، قد القضاء ينظر في ذلك، القضاء ينظر في ذلك. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.